ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا الفاعل هم المنافقون لأن السياق فيه. وقول لو تكفرون كما كفروا لو هنا مصدرية أي ودوا كفركم، فهي في منزلة أن، أي ودوا أن تكفروا كما كفروا. ولو مر علينا عدة مرات أو عدة مرات على صح أنها تأتي بمعان متعددة خالد بينها. تأتي مصدرية كمان وتأتي مستمنة وتأتي شرطية، تكون حرف امتناع لامتناع. وإذا أردت أن تعرف معاني الحروف فعليك بكتاب المغني لابن هشام رحمه الله، لأنه يأتي بكلمة ويبين معانيها. وقد اختصرنا المهم منه في كراسة ليست بكثيرة، وأظن وزعناه عليه. ها؟ ما وزع ولا على قدامه. نعم من هو ولا على قدامه ولا على قدامه كأنك تقول أعطني هذا الوزع. نعم طيب، يقول عبد الوزع ودوا لو تكفرون كما كفروا أي فكفرهم. وعلى هذا فما هنا مصدرية ولا يصح أن تكون موصولة، لأن المراد ودوا لو تكفرون ككفرهم. وما نقول كفر المنافقين؟ كفر المنافقين كفر غريب. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فهو كفر مستور ظاهره في رحمه وباطنه من قبله العذاب. هم يودون أن كل الناس يفعلون هكذا مع النبي عليه الصلاة والسلام فيؤمنون ظاهرا ويكفرون باطنا. ولهذا قال الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر. ما معنى أنهم قد كذبوا؟ أي أن قومهم كذبوهم في دعوة الإيمان بهم، يعني أن قومهم قالوا إنهم مؤمنون وهم لم يؤمنوا. هذا معنى قوله وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي قراءة سطحية وظنوا أنهم قد كذبوا أي أيقنوا أنهم مكذبون. جاءهم نصرا قال فتكونون سواء، فتكونون سواء هنا ألفا عاطفة وليست جوابا للو، لأن لو ليست شرطية. فتكونون سواء أي فتكونون معهم سواء لا فضل لكم عليهم. وهذا في مقتضى طبيعة الإنسان أنه يود إذا سلك منهجا أن يسلكه الناس معه، كل إنسان لا صاحب الخير ولا صاحب الشر يود إذا سلك منهجا أن يسلكه الناس. هؤلاء يودوا أن المؤمنين يكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال الله تعالى محذرا عنهم وعن موالاتهم فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فلا تتخذوا منهم أولياء يوالونكم أو توالونهم أو المعنيين. نعم المعنيين، يعني لا تتخذوا منهم أولياء لأنهم أعداء، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وكذلك لا تتخذوا منهم أولياء توالونهم أنتم، لأن موالاة الكفار كفر حتى يهاجروا في سبيل الله. حتى هنا غاية أو علة؟ غاية، يعني استمروا في عداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله. واعلم أن حتى تكون غاية وتكون علة، ففي قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذه علة يتعين ما علة. وفي قوله لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذه غاية. الله سمعتني.
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، كما جعل الله لكم عليهم سبيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين. من المنافق؟ سامع الخطأ الذي يظهر الخير ويبطن الشر، ومنه الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان. طيب، ومن المراد بالمنافقين في الآية؟ أحمد مصطفى. الذين رجعوا من أحد. طيب، قوله في أتيه إعرابه عبيد الله. ما تقدم فعل ولا ما بمعنى فعل. خبر اللي كان أوسع المحفوظ، أي صرتم فئتين. طيب، في وجه آخر؟ نعم، حال مين؟ كما لكم. نعم يصبح هذا، لكن في الأول أظهر لأنها تتحدث عن أمر واقع. قوله أركسهم بما كسب، شرف ما أركسهم، لكن غدا محمودا أو نعم على وجه الإركاس، وأصل الركس هو الشيء النجس. طيب، ما المراد من الاستفهام في قوله أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ نعم، وما معنى قوله من أضل الله؟ نعم، ومعنى تهدوا هداية؟ نعم، قوله فلن تجد له سبيلا إلى أتريدون أن تهدوا من أضل الله من يضل الله فلن تجد له سبيلا إلى هداية. نأخذ فوائده. قال الله تبارك وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا، هذا مدد درس الليلة. طيب، ودوا الود خالص المحبة، والمعنى أنهم يودون بكل قلوبهم لو تكفرون كما كفروا. لو هذه مصدرية بمعنى أن، يعني ودوا أن تكفروا. وقول كما كفروا الكاف هنا للتشبيه، وما يحتمل أن تكون مصدرية أي ككفرهم، ويحتمل أن تكون موصولة أي كالذي كفروه أي كالكفر الذي كفروه، والمعنى واحد لا يختلف لكن من حد الإعراب. فتكونون سواء أي تكونون معهم سواء في الكفر ولا في الإيمان، في الكفر. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، أي لا تتخذوا أولياء توالونهم أو يوالونكم. أما كونكم لا توالونهم فظاهر لأنهم لم يتموا ما عليهم من المهاجر، وأما كونه لا تتخذوهم أولياء تطمعون في أن يكونوا أولياء لكم، فلأن من كان على دينك من كان على غير دينك لا يمكن أن يعينك أو أن ينصرك. وقول حتى يهاجروا في سبيل الله، اختلفت المراد بالهجرة هنا، فقيل المراد حتى يهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإن كانوا في بادية وجب عليهم أن يهاجروا إلى المدينة، وإن كانوا في مكة فكذلك. وقيل المراد بالهجرة الخروج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجهاد، لأن من خرج في الجهاد فقد هاجر أي ترك بلده إلى ميدان إيش؟ المعركة، إلى ميدان المعركة. وقول في سبيل الله أي في الطريق الموصلة إليه وهي دينه. واعلم أن الله سبحانه وتعالى أضاف السبيل إليه في عدة آيات، مثل هذه الآية وأشباهها كثير، ومثل قوله تعالى فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك أي طريق. وسمي سبيل الله لأن الله تعالى هو الذي وضعه لعباده، وهو أي هذا السبيل يوصل إلى الله، فالواضع له هو الله وهو يوصل إلى الله عز وجل. وقد أضافه الله تعالى إلى المؤمنين في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، وإضافته إلى المؤمنين باعتبار أنهم سالكون، فصارت إضافة السبيل إما إلى الله وإما إلى المؤمنين. فأما إضافتها إلى الله فلوجهين: الأول أن الله هو الذي وضعه لعباده يسيرون عليه، والثاني أنه موصل إلى الله عز وجل. وأما إضافته إلى المؤمنين فباعتبار أنه سالكون. ومثل ذلك أيضا يقال في الصراط، فإن الله أضافه لنفسه بقوله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وأن هذا صراطي مستقيما، وأضافه أيضا إلى الذين أنعم الله عليهم بقوله صراط الذين أنعمت عليهم. ويقال في توجيهه ما قيل في توجيه السبيل. فإن تولوا أي تولوا عن الهجرة في سبيل الله فخذوهم، يعني إذا وجدتموهم خذوهم أسرى، بدليل قوله واقتلوهم، فالأخذ أسر والقتل إسره، حيث وجدتموهم أي في أي مكان وجدتموهم، سواء وجدتموهم في البر أو في بلادهم أو غير ذلك، ما داموا لم يهاجروا في سبيل الله وتولوا عن سبيل الله. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، هذا كرره مرة أخرى إما تمهيدا لقوله ولا نصيرا، وإما من باب التوكيد، وإما للأمرين جميعا، لأن قوله فلا تتخذوا منهم وليا هو كقوله فلا تتخذوا منهم أولياء، لكن هنا زاد قال ولا نصيرا. والفرق بين الولي والنصير أن النصير من يدافع عنه، من يدافع عنه، من يعتدي عليه فهو ينصرك وأما الولي فهو الذي يتولاك في العناية لتحصيل مطلوبك ودفع مهروبك. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الكفار يودون بكل محبة أن يكفر المؤمنون كما كفر، لقوله ودوا لو تكفرون كما كفر. ويتفرع على هذه الفائدة أنهم إذا كان هذا ودهم فسوف يسعون إليه بكل وسيلة، بكل وسيلة، سواء كانت الوسيلة في تدمير الاقتصاد أو السلاح أو بنشر الأخلاق الرذيلة السافلة، لأن الأخلاق الرذيلة السافلة إذا انتشرت في الأمة فعليها الوداع. المهم أننا ما دمنا نعلم أنهم يودون أن نكفر كما كفروا فلا بد أن يسعوا لذلك بكل طريق، بالتهديد تارة وبالتريب تارة وبتسليم الباطل تارة. وكما نشاهد الآن أن دول الكفر تلعب لعبا لا يستهان به بدول المسلمين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني آدم بطبيعتهم يتسلى بعضهم ببعض ويقوى بعضهم ببعض، لقوله تعالى كما كفروا فتكونون سواء. ولا شك أنه إذا اشترك أحد معك فيما أصابك فإنه تشجيع لك، ولهذا قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. بينما في الدنيا إذا تشارك المسلمون في العذاب هان عليكم. وتقول خمسة في دفاع أخيها صخر ولولا كفرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن أسلم النفس عنه بالتأسف. فالحاصل أن الاشتراك في العقوبة يخففه. هنا الاشتراك في الكفر نعم يهون الكفر على أصحابه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة اعتزاز الكفار بمن يدخل في دينهم، كقوله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتخاذ الأولياء من الكفار حتى يهاجروا في سبيل الله، لقوله تعالى فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لم يهاجر في سبيل الله فإن هذا دليل على عدم صدقه في إيمانه، لأنه متى صدق الإنسان في إيمانه فسوف يدعو الغالي والرخيص من أجل الحفاظ على هذا الإيمان. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الإخلاص. من أين تؤخذ؟ من قول في سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن من تولى عن الهجرة في سبيل الله فإنه ليس وليا لنا ويجب علينا مقاتلته، لقوله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، وذلك لأنه لا إيمان لهم ولا عهد لهم لكونهم تولوا عن دين الله ولم يهاجروا في سبيل الله. ومن فوائد الآية الكريمة تأكيد النهي عن اتخاذ الأولياء من الكفار لقوله ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية وبين محالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخزاعة بعد صلح الحديبية؟ فالجواب أن المراد باتخاذ الأولياء أن ينصرهم الإنسان ويناصرهم على من قاتلوه وحاربوه سواء كان مسلما أو كافرا. وأما مجرد أن يتخذ معهم حلفا يتقوى بهم ويدفع بهم شرورا كثيرة فهذا لا بأس به عند الحاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك في صلح الحديبية. ثم قال الله تعالى: إن الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا استثنى من مما سبق من قول فخذوه واقتلوه ولا تتخذوا منهم ولي ولا نصيرا، قال إن الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني إلا قوما وصلوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق واستجاروا بهم وعقدوا معهم الأحلاف، فهؤلاء لا ليس لهم حكم من سبقهم، ولهذا قال أوجعوكم إلى آخر. إن الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، والميثاق هو العهد المؤكد مأخوذ من الوثاق الذي هو الرباط الذي يربط به الشيء. أو جاءوكم، هذه معطوفة على يصلون، يعني أو الذين جاءوكم يعني لم يلتجئوا إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق ولكنهم جاءوا إليكم، حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قوم، حصرت بمعنى ضاق ولم تتسع للقتال. والجملة في قول حصرت قيل إنها في موضع نصب على الحال وعلى تقدير قد، أي وقد حصرت، أي قد على تقدير قد، أي قد حصرت صدورهم أن يقاتلوا أو يقاتلوا قوم. هؤلاء الآن جاءوا للمسلمين لئلا يقاتلوا المسلمين مع قومهم، ولكنهم لا يقاتلون قومهم مع من؟ مع المسلمين. ولهذا قال أن يقاتلوكم يعني مع قومهم، أو يقاتلوا قومهم يعني مع هؤلاء القوم المسالمون. فهؤلاء يقول الله عز وجل ولو شاء الله، قبل أن أتكلم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوا، يعني هؤلاء الذين جاءوكم لو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوا. انتبه، لو هذه شرطية أو مصدرية، فعل الشرط شاء وجوابه لسلطهم، وقوله فلقاتلكم هذه معطوفة على جواب لو بإعادة اللام الرابطة. ولهذا لو عرفت وقيل لسلطهم عليكم فقاتلكم لاستقام الكلام، إذن فهي اللام الأولى أعيدت للتأكيد. وقوله لسلطهم عليكم أي لجعل لهم سلطانا عليكم للمقاتلة. طيب، وهل شاء الله؟ لا، لأنهم لم يقاتلوا المسلمين، فإن اعتزلوا فلم يقاتلوا وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إن اعتزلوكم فسرها بقوله فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام، اعتزلوكم فلم يكونوا معكم، ولم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام أي السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، لأنهم قوم مسالمون لم يقاتلوكم ولم يقاتلوا قومهم، فهؤلاء مسالمون. فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، وقول فما جعل هذه جواب الشرط بقوله فإن اعتزلوه، ومان سبيلا أي طريقا يبيح لكم ذكارهم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد استثناء هؤلاء الصنف من الناس ممن أمرنا بقتالهم، وهم طائفة وصلوا إلى قوم بيننا وبينهم ميثاق ودخلوا فيه. والطائفة الثانية قدموا إلينا، جاءوا إلينا فلم يقاتلونا مع قومهم ولم يقاتلوا قومهم معهم معنا، فهم مسالمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تمام وفاء الإسلام في العهد، حيث حمى العهد من باشر عقد العهد معنا ومن لجأ إليه. من أين يؤخذ؟ من قوله إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق إلى آخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من سالمنا سالمناه، لقوله حصر صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. وقد سبق لنا في الجهاد متى تكون الهدنة وهل يصح أن تزيد على 10 سنوات، وبينا أن الصحيح أنه يصح تصح الهدنة المطلقة المبنية على ضعفنا، ولنا إذا قوينا أن ننبذ إليه. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى بقوله ولو شاء الله لسلطهم عليه. ومن فوائدها أن أفعال العباد واقعة بمشيئة الله بقوله ولو شاء الله لسلطهم، فيستفاد منها الرد على طائفة مبتدعة زائغة وهم نعم لا القدرية الذين يقولون إن فعل الإنسان مستقل به لا علاقة له به، ودليل ذلك ولو شاء الله لسلطهم عليه. ومن فوائد قوله فلقاتلوكم الرد على الجبرية، حيث نسب القتال إلى الإنسان وهم لا ينسبون الفعل إلى الإنسان إلا على سبيل المجاز. فمن يقول الرجل صلى هو صلى على سبيل المجاز، وإلا في الحقيقة أنه أجبر على الصلاة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا اعتزل من وصل إلينا بأمان فلم يقاتل وألقى السلام وجب الكف عنه، لقوله فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا لكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الحاصل بالمفهوم أنهم لو أخذوا من الميثاق ولكنهم خانوا فقاتلوا فإن العهد إيش؟ ينتقض ولا يكون بيننا وبينهم عهد. يؤخذ من مفهوم قوله إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من ألقى السلاح وجب الكف عنه لقوله فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، لكن إن خيف أن إلقاء السلاح خيانة وخداع فإنه لا عبرة بإلقائه، لا عبرة بإلقائه، لأن العدو قد يلقي السلاح غدرا وخيانة، وقد ينهدم أيضا أمام جيوشنا غدرا وخيانة. فالواجب التنبؤ. فإن قال قائل أليس ما وقع في الإسلام بن زيد في قتله المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله فأنبه النبي صلى الله عليه وسلم ووبخه وقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، مع أن الذي أظهر أنه قالها تعود من القتل، كنا لا بد من قرينة قوية تدل على أنه يخشى منه الغدر والخيانة، وأما مجرد الظن فلا يكفي، لأن الأصل العصمة بالعهد، فيبنى على هذا الأصل حتى يوجد ما يعارضه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشرع منعا ودفعا وإذنا كله لله عز وجل، لقوله فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، وهذا دلالة أن الأمر بيد الله، هو الذي يحكم ما شاء من حل وحرمة وإجاب وغير ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق الكلام على قول الله تعالى إن الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، فما معنى الآية؟ في هذه الآية رد على طائفتين مبتدعتين، الجبرية والقدرية. يحيى سمع. نعم صح. ثم قال الله تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومكم. السير هنا للتنفيذ، وأختها سوف للتسويف، والفرق بينهما أن التسويف متأخر والتنفيذ حاضر، وكلتاهما تفيدان التقرير والثبوت والتحقيق. فمثل يقول أنت تجد زيدا، أنت ستجد زيدا، أيهما أوكد؟ الثاني أوكد. لكن نعم كلتاهما تفيد التوكيد والثبوت، ولكن سوف في التراخي والسين للقرب. ستجدون آخر هؤلاء قسم رابع يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومكم، ولا يمكن هذا إلا بالنفاق. يأمنوكم إذا جاءوكم قالوا آمنا فأمنوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم فأمنوا. فهم يريدون أن يكونوا مرضين لهؤلاء وهؤلاء، ولا يمكن هذا. لا يمكن أن ترضي أولياء الله وأعداء الله في آن واحد، لأن أولياء الله وأعداء الله كلهم أعداء. لا يمكن لعدو الله أن يوالي ولي من لله أو بالعكس. فهؤلاء ليسوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لأنهم ليسوا مع المسلمين ظاهرا وباطنا، ولا مع الكفار ظاهرا وباطنا، أو لا ليسوا مع المسلمين ظاهرا وباطنا ولا مع الكفار ظاهرا، لكن في الباطن هم معهم. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني معناه أن مآلهم الفتنة والعياذ بالله والضلال. والمراد بالفتنة هنا الخروج من الإسلام. أركسوا فيها يعني ازدادوا ركسا وعمقا فيها وبعدا عن الهدى. وهكذا كل إنسان يريد الفتنة فإنه يزداد شرا وإيغالا في الفتنة. فإن لم يعتذروا ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث لقيتموهم، يعني إن ظهرت عداوتهم لكم ولم يعتذروكم حتى يتبينوا ويظهروا ويلقوا إليكم السلام، يعني الاستسلام أو المسالمة. الظاهر المعنى ظاهر المراد أن يلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم عنكم بالإيذاء فخذوهم واقتلوهم حيث تقسموهم، خذوهم أسرى واقتلوهم إماتة حيث تقسموهم، أي حيث وجدتموهم، كما قال تعالى إن يفقهوكم يكون لكم أعداء أي إن يجدوكم. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. أولئكم الإشارة هنا إشارة بعيد مع قرب الذكر لبعد منزلتهم وسهول منزلتهم، لأن القريب قد يشار إليه بإشارة البعيد، إما لبعده نزولا أو لبعده علوا حسب ما يقتضي السياق. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا أي حقا بينا وسلطة في قتالهم وأخذهم، حيث لم يعتزلوكم ويكفوا أيديهم، لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم. هذه الآيات كلها في المنافقين وأشباه المنافقين، لأنها بدأت بهم وانتهت بهم، فهي في المنافقين وأشباههم. وخلاصتها بالمعنى الإجمالي أن الناس ينقسمون إلى أقسام: مسلمون ومعاهدون وذنيون ومنافقون، وكل له حكم من هذه الأقسام، حكم يليق به. في الآية الكريمة فوائد، منها علم الله عز وجل بالغيب لقوله ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومكم، ومنها إثبات الإرادة بالعبد عبد الله العوف، يعني أن يلا من أين تؤخذ؟ كيف؟ أي بس أنا بك أنت الظاهر أنك صرحت ها؟ وصلت اليمن ولا الشام؟ قريب؟ نعم؟ أي هي كنا في هذه الآية إثبات الاقتراء الإرادة للإبداع. تبع تمام يدينا يمنكم من أقربكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن الجمع بين الولاية والعداوة، أن يكون الإنسان وليا لأولياء الله وعدوا ووليا لأعداء الله، هذا شيء لا يمكن. لقوله يريدنا يمنوكم ويعملوا قومهم، وهذا قاله في مقام الذم لا في مقام المدح. فإن قال قائل هل يمكن الجمع بين العداوة والولاية في شخص معين؟ نعم يمكن، إذا كان هذا الشخص يأتي بالإيمان والتقوى من جانب وعنده شيء من الخوف والقصور من جانب آخر، صار وليا من جانب وعدوا من جانب آخر. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة في أن الإيمان والكفر قد يجتمعان، لكن ليس الإيمان المطلق ولا الكفر المطلق، لأن الإيمان المطلق والكفر المطلق لا يمكن أن يجتمع، لكن مطلق الإيمان ومطلق الكفر يمكن أن يجتمع. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير، التحذير من الوقوع في الفتن، وأن الإنسان كلما وقع في الفتنة إيش أركس فيه. الله أكبر الله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا الذين يصلون إلى قوم
لا قرأنا وما كان يؤمن يقوم
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. أي فوائد من ستجدون آخرين. فمن فوائد الآية الكريمة السابقة ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، أخذنا كما قلتم أربع فوائد. الأولى علم الله تعالى بالغيب لقول ستجدون آخرين، ومنها الرد على الجبرية في قوله يريدون أي يأمنوكم ويأمنوا قومكم. ومنها أن هؤلاء القوم من فوائدها أن هؤلاء القوم لما لم يكونوا صادقين في الإيمان كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. وهكذا كل إنسان ليس صادقا في إيمانه فإنه كلما رد إلى الفتنة ازداد شرا ورفسا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز أن يقاتل أمثال هؤلاء إذا لم يعتزلوا المسلمين أي لم يكفوا عنهم ويلقوا إليهم السلام يعني السلام. ومنها حسن البلاغة بلاغة القرآن حيث قال هنا فخذوهم اقتلوهم حيث تقسموهم وهناك في الآية الأولى حيث وجدتموه أي لم يكفوا عنهم ويلقوا إليهم السلام يعني السلام. ومنها حسن البلاغة قراءة القرآن حيث قال هنا فقتلوهم اقتلوهم حيث تقسموهم وهناك في الآية الأولى حيث وجدتموه لأن اختلاف الأطراف يؤدي إلى النشاط واتفاقها يؤدي إلى الملل غالبا. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء جعل للمؤمنين على هؤلاء سلطانا مبينا أي سلطة شرعية وربما تكون أيضا سلطة قدرية مبينة أي ظاهرة بينة. أما درس الليلة فيقول عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. الإعراب ما كان فعل ناقص منفي وخبره لمؤمن واسمه أن يقتل على أنه مؤول بالمصدر أي ما كان لمؤمن قتل مؤمن إلا خطأ. وأما إلا فهي أداة استثناء وخطأ يحتمل أن تكون صفة لموصوف محذوف أي إلا قتلا خطأ كقوله تعالى أن اعمل سابغات أي أن اعمل دروعا سابغات. فحذف الموصوف مع بقاء الصفة كثير في اللغة العربية وفي القرآن الكريم. يقول الله عز وجل ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. والمؤمن هو الذي استقر الإيمان في قلبه والإيمان شرعا أخص من الإيمان لغة إذ أن الإيمان شرعا هو الإقرار في القلب المتضمن للقبول والإدعاء أي قبول الخبر وقبول الطلب والإذعان لذلك والانقياد وعدم الاستقرار. وقوله أن يقتل القتل هو إسهاق الروح بأي وسيلة كان سواء بالسيف أو بالسهم أو بالإحراق أو بالإغراق أو بأي نوع من أنواع القتل. وقوله إلا خطأ يعني أنه لا يمكن أن يقتله خاطئا بل مخطئا. والفرق بين الخاطئ والمخطئ أن الخاطئ هو من ارتكب الخطأ عمدا والمخطئ من ارتكبه بغير عمد بغير قصد. ويكون الخطأ إما بالقصد وإما بالآلة. أما الخطأ بالقصد فمثل أن يرمي صيدا رمية أو رمية قاتلة فيصيب إنسانا لم يقصده هذا خطأ. لماذا؟ بالقصد. والخطأ بالآلة مثل أن يضربه عمدا بصوت لا يقتل مثله غالبا فهذا خطأ في الآلة لأنه لم يظن أنها تقتله، ولهذا لم يكن قاصدا لقتله، عصى يؤدب بها الإنسان عادة، ولكن قدر الله عز وجل أن تسري هذه الجناية حتى يموت المظلوم. ثم قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. من هذه شرطية؟ وفعل الشرط قتل، وفتحرير هذه جواب الشرط، وقرنت بالفاء لأنها جملة اسمية، وكلمة تحرير مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير فعليه تحرير الرقبة. وتحرير الشيء هو تخليصه، والمراد بهذا التحرير تخليص الرقبة من الجب خاصة، لا تخليصها من الهلاك، ولهذا لا يعتبر من أنقذ شخصا محررا له، بل من حرره من الجب وخلصه منه فهو المحرر. والمراد بالرقبة هنا من النفس كاملة، لكن يعبر بالرقبة عنها لأن الجسد لا يمكن أن يقوم بدون رقبة، ولهذا إذا قطعت رقبته هلك. وقوله تعالى مؤمنة، المراد بالإيمان هنا ما يشمل الإسلام، وليس المراد بالإيمان الإيمان المطلق، بل المراد مطلق الإيمان. ولهذا لو أعتق فاسقا تأسف. ودية معطوفة على تحريف، يعني وعليه دية مسلمة إلى أهله، ولم يبين الله عز وجل من يسلمها، فقال مسلمة في البناء للمفعول. وقال إلا أن يصدقوا مستثنى من قوله دية، يعني وعليه دية مسلمة لأهله، إلا أن يصدقوا أي يتصدقوا على من وجبت عليه الدية بإسقاطها والعفو عنها فتصدق. والمراد بالتصدق هنا المراد العفو والإسقاط، لأنه ليس المراد بذل بل إسقاط. وقوله إلا أن يصدقوا أصلها إلا أن يتصدقوا، ولكن أدغمت التاء بالصاد فصار إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. فإن كان الضمير يعود على المقتول وهو اسم كان، وقوله وهو مؤمن جملة في موضع نصب على الحال من الضمير المستتر بقوله كان، يعني والحال أنه مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة أي فعل القاتل تحرير رقبة مؤمنة، وعليه يكون تحرير مبتدأ والخبر محذوف التقدير فعليه. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. يقول إن كان الضمير يعود على من؟ على المقتول. من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد، وسمي العهد ميثاقا لأنه بمنزلة الحبل يوثق به المأسور، إذ أن العهد رباط بين المتعاهدين بحيث لا يجرؤ أحدهما على الآخر ولا يعتدي أحدهما على الآخر. وقول من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني هل هم كفار أو مسلمون؟ كفار، لأن المؤمنين ذكروا في الأول. فدية مسلمة إلى أهله أي فعليه على القاتل، دية مسلمة إلى أهله أي أهل المقتول. ومن المراد بالأهل في الموضعين؟ المراد بالأهل الورثة، لأن الورثة هم الذين يرثون ما خلفه الميت والدية من مخلفات الميت. وقوله فمن لم يجد، وتحرير رقبة المؤمنة نقول فيها ما قلنا في الأولى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. من لم يجد ايش؟ الدية؟ لا، من لم يجد الرقبة، إما أن تكون الرقاب معدومة، وإما أن يكون ثمنها معدوم. ولهذا جاءت الآية الكريمة فمن لم يجد ولم يبقي المفعول ليكون ذلك أشمل وأعم، أي فمن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين، أنت عليه صيام. وعلى هذا فتكون صيام مبتدا والخبر محذوف والتقدير فعليه، صيام شهرين متتابعين يعني يتبع بعضهما بعضا بحيث لا يفطر بينهما. وقول توبة من الله هذه مصدر لفعل محذوف، أي يتوب بذلك توبة إلى الله، والتوبة إلى الله هي الرجوع إليه من معصيته إلى طاعته. وسيأتي أن لها شروطا. وقوله من الله أي أن ما شرعه الله من هذه الأحكام هي توبة منه على عبد، وإلا لو شاء لشق علينا وكان الواجب بقتل الخطأ أكبر من ذلك. وكان الله عليما حكيما، كان هذا الفعل الماضي ناسخ ولفظ الجلالة اسمها، وعليما خبرها وحكيما خبر كان، ولا يصح أن يكون صفة لأن الضمير لا يوصف، الضمير لا يوصف ولا يوصف. وعلى هذا فتعين العربة على أنها إيش؟ خبر ثاني. والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا العلم. فإذا أدركت مثلا أن هذه الورقة سمي هذا علما، لأنني أدركتها على ما هي عليه إدراكا جازما. وإذا قلت يترجح عندي أنها ورقة فهذا ليس بعلم لأنه ليس جازما. وإذا قلت لا أدري ما هي فهذا أيضا ليس بعلم لأنني لم أدركها. طيب، وأما حكيم فالحكيم مأخوذة من الحكم والإحكام، فهو حكيم بمعنى حاكم وبمعنى محكم. فالحاكم بين عباده والحاكم على عباده هو الله. وتأمل كيف يقول الحاكم على عباده وبين عباده. الحاكم بين عباده يعني فصل النزاع بينهم، والحاكم عليهم يعني الذي له الحكم على العباد يحكم فيهم بما شاء. وهو أيضا مشتق من الحكمة، والحكمة قال العلماء هي وضع الشيء في موضعه اللائق به، فيكون اسمه الحكيم مشتملا على حكم وإحكام. والحكم نوعان، والحكمة نوعان أيضا، وإذا ضربت اثنين بثنين صار الحاصل أربعة، وسيأتي الأمر في بيان فوائد. من فوائد هذه الآية الكريمة أولا امتناع قتل المؤمن للمؤمن عمدا، امتناع قتل المؤمن للمؤمن عمدا يؤخذ من قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وإذا جاءت ما كان أو لم يكن أو لا ينبغي أو ما ينبغي فإنها تفيد الامتناع. ولكن هل هذا الامتناع شرعي أو قدري؟ شرعي. طيب الله أنه شرعي فليتعين، لأنه قدرا يمكن أن يقتله عمدا لا قطعا، فإذا هو شرعا لا يمكن. ولهذا يعتبر من قتل المؤمن خطا يعتبر ناقص الايمان جدا، حتى انه يصح ان ننفي عنه الايمان، نقول هذا ليس بمؤمن، اي ليس بمؤمن كامل الايمان، لانه اذا كانت السرقه لا ينتهب الانسان نهبه ذات شرف يرفع الناس اليها ابصارهم حين يرفعها وهو مؤمن، فما بالك بمن يقتل. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن قد يقتل غير المؤمن عنه بقوله أن يقتل مؤمنا، ولكن هل هذا جائز؟ الجواب لا، في تفصيل، إن كان محاربا فقتله جائز، ثم قد يجب على هذا على حسب ما تقتضي الحال، وإن كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فقتله حرام. نقول ما كان له أن يقتل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الشرع حين فرق بين الخطأ والعمد، لأن الخطأ لا يقع عن قصد والعمد يقع عن قصد، فالمخطئ أهل للمسامحة والعامد ليس أهلا له، وهذا لا شك من الحكمة في الشرع، ولولا هذه الحكمة لاستوى العامد والمخطئ. ومن فوائد الآية الكريمة تقسيم القتل إلى خطأ وغير خطأ، لأن استثناءه في قوله إلا خطأ يدل على أن هناك عمدا، وهو كذلك سيأتي ذكر العمد في الآية التي بعدها. ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل الخطأ بنوعيه على حسب ما فسرنا من قبل يوجب شيئين، الأول العفو والثاني الدية، يؤخذ من قوله فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله. فإن قيل ومن قتل غير مؤمن فماذا يلزمه؟ نقول إن الله قد بينه فيما بعد في نفس الآية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة العتق وعلو منزلته، لأنه صار كفارة بهذا الذنب وهو قتل المؤمن، وهذا يدل على فضيلته وعلو مرتبته وأنه هام، وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة نظر الشريعة إلى تحرير الرقاب من الرق، ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من أنكر على المسلمين الاسترقاق، فيقال إن الاسترقاق جاء نتيجة لأمن ضروري، ومع ذلك فإن هناك مشجعات كثيرة على التحرير. ومن فوائد الآية الكريمة اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في القتل، لقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. وهل يلحق بذلك كل رقبة كانت كفارة
كفارة لمعصية؟ في هذا العلماء قولان، فمنهم من قال باشتراط الإيمان لكل رقبة معتقد كفارة، ففي قوله تعالى في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، الرقبة هنا مطلقة، فهل يشترط فيها الإيمان؟ نعم، يرى بعض أهل العلم أنه يشترط، ويرى آخرون أنه لا يشترط، وهذا نتيج على تخصيص النص بالنص الآخر، وقد بينا أنه إذا اتفق السبب والحكم فإنه يخصص، وإن اختلف الحكم فإنه لا يخصص مع اتفاق السبب، وإن اتفق الحكم مع اختلاف السبب فأكثر العلماء على أنه يخصص. فالسبب في تحقيق القضاء هنا هو القتل، وفي كفارة اليمين هو الحلف، فالسبب مختلف لكن الحكم واحد وهو تحرير الرقبة، وأكثر العلماء على أنه يقيد هذا المطلق نعم يقيد المطلق في كفارة اليمين على المقيد في كفارة القتل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إعتاق الذكر والأنثى في كفارة القتل، من أين تؤخذ؟ من الإطلاق تحرير رقبة، لم يقل ذكر ولا أنثى فيكون مطلقا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو أعتق رقبة كافرة مثل أن يعتق عبدا لا يصلي فإنه لا يصيره في كفارة القتل. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الدية في قتل الخطأ، نعم يا قبل، ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم القتل، ولهذا أوجب الله به الكفارة مع أن القاعدة الشرعية أن المقتل إيش لا كفارة عليه، وأنه مرفوع عن القلب عفي الأمة عن الخطأ والنسيان وما استطلع عليه، لكن تعظيما لشأن القتل صار الذي يكفر منه القتل ولو مخطئا عليه الكفارة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من قتل من أعتق رقبة غير مؤمنة فإنه لا تجزئه. وهل يشترط في هذه الرقبة السلامة من العيوب الجسدية كما اشترطت السلامة من العيب الشرعي؟ في هذا خلاف، فيرى بعض العلماء أنه لا بد أن تكون الرقبة سليمة من العيوب الضارة بالعمل، لأن إعتاق من فيه عيوب ضارة بالعمل يؤدي إلى أن يكون عالة على المجتمع، فمثلا لو كان هذا الرجل قد قطع يداه وهو عبد، فعلى القول يشترط السلامة لا يسلم، وعلى القول بعدم الاشتراط يجزئ، وأكثر العلماء فيما أظن على أنه يشترط أن يكون سليما من العيوب الضارة في العمل، لأن إعتاق هذا مثل هذا العبد يوجب أن يكون العبد عالة على الغيب. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الدية في قتل الخطأ لقوله ودية مسلمة إلى أهله، ومن فوائدها أنه يجب على من وجبت عليه الدية أن يوصلها إلى أهل الميت لقوله مسلمة إلى أهله، وهل تؤجل أو هي على الفور؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها لا تؤجل إلا إذا رأى الحاكم أن في تأجيلها مصلحة، لأن الأصل في وجوب الدين إيش؟ قضاؤه على الفور. فإذا رأى الحاكم الذي أجلها وتؤجل ثلاث سنين، وهل الدية واجبة على القاتل بالأصالة وعلى العاقلة بالتبعية، أو هي واجبة على العاقلة أصلا؟ في هذا خلاف أيضا، فمن العلماء من يقول إنها واجبة على القاتل بالأصالة وعلى غيره بالتبع، لأن القاتل هو المباشر للقتل، وقد قال الله تعالى ولا تزروا وازرة وزر أخرى. وتحميل العاقلة إنما هو من أجل إعانته ومساعدته، فإذا قدرنا أن هذا الرجل الذي قتل خطأ عنده ملايين الدراهم والعاقلة حواله ماشي، فإنه قد لا يكون من الحكمة أن نحمل العاقلة ونضيق عليها في معيشتها ثم ندع هذا القاتل الذي وقعت الجريمة منه مع غناه وكثر ماله. ومن العلماء من يقول هي واجبة على العاقلة في الأصل، وعلى هذا فلا يلزم القاتل شيئا، نعم فلا يلزم القاتل شيء حتى وإن كان من أغنى الناس والعاقلة في الفقراء، فإنه لا يلزم بدفع شيء من الدية لأنها واجبة على من؟ على العاقلة. والظاهر أنها أن نقول بالقلب الوسط، إذا كان عند العاقلة قدرة، إذا كان عند العاقلة قدرة ألزمناها، يعني بمعنى أن العاقلة ذات غنى واسع فإن نلزمها لما في ذلك من التعاون وإشعار القرابة بأن بعضهم لبعض ظهيرا. وأما إذا كان العاقلة لا يستطيعون تحمل الدية إلا بكلف ومشقة وفقد بعض الحوائج والقاتل غني، فإننا نلزمه لأنه هو الأصل. فإن قال قائل ما هي الدية؟ كنا قد بينتها السنة، 100 من الإبل للذكر الحر، وخمسون من الإبل للأنثى الحرة، وهذا هو القول الصحيح أن الإبل هي الأصل في الدية، وأما البقر والغنم والذهب والفضة والحلل فإنها أقوام، يعني فإنها قيم، فإنها قيم، وإلا فالأصل هو الإبل، هذا هو الصحيح. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدية تسلم إلى أهل المقتول بقوله إلى أهله، فمن أهله؟ أهله هم الورثة.
وغضب الله عليه ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما.
بس في الآية السابقة فوائد أظن لم نأخذ منها شيء، أخذنا؟ نعم. في الآية السابقة يقول عز وجل إلا أن يصدق، ها؟
هذا مستفهم من قوله دية مسلمة إلى أهله، فالاستفاد منها أن العفو عن الدية من الصدقة. استفاد من الآية الكريمة في هذا أن العفو من الصدقة، وذلك أن الصدقة إما إعطاء وإما إبراء، فالإعطاء ظاهر والإبراء وها أن يبرئ الإنسان شخصا مدينا من الدين ويسقطه عنه، لكن هذا لا يجزئ في الزكاة عن زكاة العين. يعني لو كان على إنسان زكاة وكان عليه دين وكان له دين على فقير فأبرأ الفقير من الدين واحتسبه من الزكاة فإن ذلك لا يجزئ، أي لا يجزئ الدين عن زكاة العين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز العفو عن الجاني، ولكن هذا مقيد لما إذا كان في العفو إصلاح، لقول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فإن لم يكن فيه إصلاح فترك العفو أولى، بل قد يجب الأخذ بالحق وترك العفو، لأن الإصلاح أهم من المصلحة الخاصة. العفو عن الدية مصلحة خاصة، لكن الإصلاح مصلحة عامة، فإذا كان هذا الذي قتل خطأ رجلا متهورا لو غفونا عنه لذهب يفعل مرة أخرى وثالثة ورابعة، فإن العفو عن هذا ليس من الإصلاح فلا ينبغي العفو. ومن فوائد الآية الكريمة أن قتل المعاهد حرام، ووجه الدلالة أن الله أوجب في قتل من بيننا وبينه ميثاق، أوجب الدية والكفارة. ومن فوائد الآية الكريمة أن دية الكافر المعاهد ليست كدية المسلم، لأنه قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق كدية، وهذه نكرة، وإعادة الكلمة بلفظ النكرة تدل على أن الثانية غير الأول، كما في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، قال ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسرين. ولو كانت الدية ولو كانت دية معاهد كدية المؤمن فقال فالدية مسلمة إلى الدية يعني التي سبقت، ولكن هذه دية أخرى. فإن قال قائل فما هي إذن؟ نقول اختلف فيها العلماء، منهم من قال إن ديته ثلث دية المسلم، ومنهم من قال إن ديته نصف دية المسلم، وهذا هو الصحيح. فمثلا إذا كانت دية المسلم 100 بعير فدية من بيننا وبينه ميثاق من الكتابيين 50 بعيرا على المسلم. ومن فوائد الآية الكريمة احترام الدين الإسلامي للعهود والمواثيق، ولذلك لم نهدر حق المعاهد الذي بيننا وبينه ميثاق، بل أوجب الدية لأهله. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا وجوب الكفارة في قتل من بيننا وبينه ميثاق وإن كانوا غير مسلمين، لقول الله تبارك وتعالى فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ومن فوائدها وجوب إيصال الدية إلى مستحقها، فلو قال ديتك عندي في البيت إيد فخذها فإنه لا يلزم، لأن لا بد أن يسلمها إلى لا بد أن يسلمها من وجبت عليه إلى من جلاه. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الدية في الخطأ لا تجب على القاتل، لأنه لم يقل يسلمها، بل قال مسلمة، فعلى من تجب؟ تجب على العاقلة، وهم ذكور العصبة الأغنياء. ويجتهد الإمام أو القاضي في تحميل كل منهم ما يناسب حاله، فالأقرب يحمل أكثر من الأبعد، والغني يحمل أكثر من المتوسط، والفقير ليس عليه شيء لأنه فقير. ومن فوائد الآية الكريمة أن من لم يجد الرقبة أو ثمنها فعليه صيام شهرين متتابعين، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ومن فوائدها أن من لم يستطع الصيام فلا شيء عليه، لا عتق رقبة لأنه لا يجد، ولا صيام لأنه لا يستطيع كذا. عجيب جدا. طيب، ولا إطعام لأنه لم يذكر في الآية، ولهذا لما أراد الله عز وجل أن يكون إطعام بدلا عن الصيام ذكره كما في آيات الظهر. فإن قال قائل أفلا يصح أن يقاس هذا على الظهار؟ قلنا لا يصح، وذلك لاختلاف السبب، فإن سبب الكفارة في الظهار هو الظهار، وسبب الكفارة في القتل هو القتل، وبينهما فرق. فالظهار سماه الله تعالى منكرا من القول وزورا، والقتل خطأ لم يصف الله تعالى فاعله بما يقتضي قبح فعله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن على قاتل الخطأ مع الكفارة أن يتوب، لقول الله تعالى توبة من الله، وحينئذ يرد على ذلك إشكال، وهو كيف تجب عليه التوبة والكفارة مع أن فعله خطأ؟ نقول لأن الخطأ قد يكون نتيجة للتساهل في عدم التحري، مثلا من الخطأ أن يرمي صيدا فيصيب آدم، نقول هذا الرجل لو أنه تعنى حتى تحقق الأمر لسلم من هذا الخطأ. فلذلك لما كانت النفوس عظيمة والعدوان عليها عظيما، وكان الإنسان قد يقصر في بعض الأحيان، أوجب الله الكفارة وأوجب التوبة. فإن قال قائل وهل يجب وهل تجب الكفارة في قتل العمد؟ قلنا لا تجب في قتل العمد، لأن قتل العمد أعظم من أن يكفر بالعد أو بالصيام. ومن قاصر على الخطأ فقد أخطأ، وذلك للفرق بين الجناية وبين مقتضيات الجناية، فإن مقتضى العمد أن يقتل القاتل، والخطأ خالد خطأ الخلط الخطأ أو يقتل لا. كذلك العمد الدية في مال القاتل مغلظة، والخطأ على عاقلته مخففة أيضا، فلا يمكن أن يقاس هذا على هذا مع خلاف السبب والمقتضى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله، أحدهما العليم والثاني الحكيم. وكما تعلمون أن الله تعالى يقرن بين
العليم والحكيم في مواضع كثيرة ليبين أن ما يحكم به سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية والأحكام الكونية فإنه صادر عن علم وحكمة لا عن جهل وسفه. وأصل الخطأ في الحكم إما من الجهل وإما من السفه، فإن كان عن غير علم فهو من الجهل، وإن كان عن غير حكمة فهو من السفه. ولهذا يختم الله تعالى الآيات التي تضمن أحكاما يختمها جل وعلا كثيرا بهذين الاسمين: إن الله كان عليما حكيما. فإن قال قائل: إذا عفى أهل الكفار عنها فهل تسقط الكفارة؟ فالجواب لا، لأن الكفارة حق لله والدية حق للآدمي. وكذلك لو عجز الإنسان عن اتصال الكفارة، يعني عجز عن اعتاق الرقبة وعجز عن قيام شهرين مثل العيد، فهل تسقط الدية؟ الجواب لا، وذلك لأن الدية حق للآدمي فلا تسقط إذا سقط حق الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه من أعظم الآيات التي جاءت في الوعيد: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. المؤمن هنا يراد به المسلم، يعني يراد به ما هو أعم من المؤمن، فالمؤمن يشمل ناقص الإيمان وكامل الإيمان. وقوله متعمدا أي متعمدا للقتل، أي قاصدا له، ولا يكون هذا إلا بتعمد الفعل بما يقتل غالبا، يعني أن يتعمد القتل بما يقتل غالبا كالسيف والرصاص والحجر الكبير والسم والسحر وما أشبه ذلك. وعلى هذا فإذا لم يقصد الفعل فليس بعمد، وإذا قصده بما لا يقصد غالبا فليس بعمد. لكن الأول يسمى خطأ والثاني يسمى شبه عمد. شبه عمد لأنه تعمد الفعل لكن بأداة بآلة لا تقتل غالبا، فسماه العلماء شبه عمد. وقد مضى علينا أن الخطأ يكون في القصد ويكون في الآلة. طيب، يقول: فجزاؤه جهنم. هذه من الجملة جواب الشرط في قوله: ومن يقتل. جزاؤه أي عقوبته التي يجازى بها جهنم، وهي اسم من أسماء النار، وسميت بذلك لقعرها وظلمتها أعاذنا الله وإياكم منها. خالدا فيها، خالدا الخلود بمعنى المكث، ولكن من نعمة الله أنه لم يقيد ذلك بالأبد أو لم يصف ذلك بأنه أبدا، فقال خالدا فيها. وغضب الله عليه، والغضب أبلغ من العقوبة، لأن الله إذا غضب فإنه لا يكلم من غضب عليه ولا يرحمه كما يرحم غيره، وينتقم منه بما يقتضيه ذنبه، لقوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي لما أغضبونا انتقمنا منهم. ولعنه أي طرده وأبعده عن رحمته، وأعد له عذابا عظيما. أعده يعني هيأه، هيأ له العذاب
العظيم. في هذه الآية الكريمة دليل على أن قتل المؤمن عمدا من كبائر الذنوب لورود الوعيد عليه، وكل ذنب رتب عليه الوعيد والعقوبة فهو من كبائر الذنوب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد من القصد لقوله متعمدا، ولكن هل يشترط في القصد أن يعلم أنه مؤمن، أو إذا تعمد أن يقتل هذا الرجل وإن كان يشك هل هو مؤمن أو معاهد فإنه عمد؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه إذا تعمد فعل ما لا يجوز وأصاب مؤمنا فهو عمد، مثل أن يرمي معاهدا، المعاهد لا يجوز رميه فيصيب مؤمنا، بل قالوا لو رمى بعيرا يحرم عليه رميها ثم أصاب إنسانا فإنه يعتبر عمدا. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه إذا تعمد قتل شخص فأصاب من كان مثله فهو عمد، يعني أراد أن يقتل زيدا فأصاب عمرا هذا عمد، لكن لو أراد أن يقتل بعيرا فأصاب رجلا فليس بعمد. وذلك لظهور الفرق بين الآدمي وبين البهيمة. ولا يمكن أن يقال قصد قتل البهيمة كقصد قتل المؤمن، فالصواب في هذه المسألة أن يقال العمد يشمل ما إذا قصد هذا المؤمن بعينه أو قصد من كان في وصفه من المؤمنين فإنه يعتبر عمدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من قتل مؤمنا غير متعمد